رسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده ومن عبده وبنعمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم اسمه في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد. حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة الهامة تحت عنوان كن جارا مثاليا، من الحقوق التي ينبغي أن تعرف والتي يغفل عنها كثير من الناس حق الجار. ولكن بداية، ما هو حد الجيرة؟ هل الجار اللي هو زي ما بيقول العوام الباب في الباب، اللي هو ساكن جنبك في نفس البيت، ولا ما هو حد الجيرة؟ قال بعض السلف الصالح: من صلى معك الصبح في جماعة فهو جار لك. وقال أيضا بعض السلف الصالح، قالوا بأن حد الجار 40 دارا من كل ناحية، هكذا نقل بعضهم عن السيدة عائشة وعن الحسن كذلك. بل وقال بعض من أهل العلم بأن كل من جاورك أو سكن في المدينة التي تقيم بها فهو جار لك، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ويقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. وهذا له حقان: حق الجوار وحق القرابة، أي بينك وبينه قرابة، والجار ذي القربى والجار الجنب، أي الذي ليس بينك وبينه قرابة، وهذا له حق الجوار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل إلى آخر الآيات. بل ورد في الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام فوجد رجلا قائما عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى أطال القيام مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الصحابي وهذا الرجل: فجعلت أرثي له، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لقد أقام هذا الرجل معك حتى جعلت أرثي لك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري من هذا؟ فقال الرجل: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. شوف النبي يقول لك كأن خلاص من شدة وصية جبريل لي بالجار، قلت خلاص جبريل حيوصيني أن الجار يورث في جاره. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أحسن إلى جارك مهما تعامل معك أو مهما أساء إليك. لما جاء رجل لسيدنا عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسائر الصحابة أجمعين، فبيقول له: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي، ماذا أفعل معه؟ فقال: إن هو عصى الله عز وجل فيك فأطع الله عز وجل فيه، إن هو عصى الله عز وجل فيك فأطع الله عز وجل فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه. وليس من الإيمان أن يشبع الرجل وجاره جائع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أين نحن من حق الجوار؟ كن جارا مثاليا، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الصحابة كانوا بيتعاملوا، بيضربوا لنا أروع الأمثلة في حسن الجوار وفي الإحسان إلى الجيران حتى مع غير المسلمين. شوف، أنت مطالب أنك تحسن لجارك حتى لو مش مسلم. سيدنا عبد الله بن عمر، شوف سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة أجمعين، سيدنا عبد الله بن عمر كان من أشد الصحابة تشبها بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عمر من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الأيام ذبح له شاة في بيته فقال لأهله: أهديتم لجارنا اليهودي؟ هل أعطيتم شيئا لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ فظل يكرر هذا السؤال حتى قالوا له: لا. فقال عبد الله بن عمر: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان كن جارا مثاليا، يسعدني ويشرفني أن أرحب بأخوي الحبيبين من شباب الأمة الواعد الذين نفتخر ونعتز ونشرف بهم، ومن الدعاء من أصحاب الأسلوب والسمت الطيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهم البلاد والعباد، اللهم آمين. أرحب بداية بأخي الحبيب الغالي الشيخ محمد فتحي. أهلا وسهلا شيخ محمد، حياكم الله وبياكم، أسأل الله أن ينفع بكم أينما حللتم حيثما ارتحلتم،
أعزك الله. ربنا
يوفقك. أيضا أرحب في هذا اللقاء بأخي وحبيبي الغالي الداعية وصاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوة القرآن الكريم وفي الأناشيد الإسلامية، أخي الحبيب الشيخ مصطفى عيد. أهلا وسهلا شيخ مصطفى، حياكم الله وبياكم،
الله يكرمك،
أسأل الله أن ينفع بك أينما حللتم حيثما ارتحلتم.
اللهم آمين.
شيخ مصطفى، تعال بنا لنستهل هذا اللقاء بقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إلى آخر الآيات بصوتك العذب الندي، ولتحبره لنا تحبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. شيخ محمد، يعني صدق الله عز وجل إذ يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. قبل نبدأ ونعرف ما معنى الجوار، عاوز بس أنوه للمشاهدين إن شاء الله هنكون في انتظار تواصلهم ومشاركتهم معنا عبر الأرقام الهاتفية الموضحة، إن شاء الله هتوضح أمامه أسفل الشاشة: 02-38-35-78 أو 02-38-35-69. اللي حابب يشاركنا حول هذا الموضوع، حق الجوار أو حق الجار أو كن جارا مثاليا، يفضل يشاركنا، نشرف بمشاركته واتصاله معنا خلال اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى. تنبيه آخر وتنويه آخر، عاوز بس بما نتكلم عن حق الجوار، عاوز أنوه على أن في أقوال بتتردد على ألسنة الكثير من الناس متعلقة بحق الجوار، هي ليست بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. منها مثلا بنسمع كثير من العوام يقول لك النبي وصى على 7 جار، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي هذا الكلام، ولم يرد أن أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. طبعا المعنى ممكن نقول صحيح النبي وصى بالجار ولكن ما وصاش على سبع جار. واحد يقول لك ده النبي وصى على سبع جار، وصى النبي عليه الصلاه والسلام بالجار ولكن لم يقل هذا اللفظ. ايضا يمكن من ايضا الاقوال او العبارات اللي بتتردد على لسان كثير من الناس وكثير من العوام قول البعض الجار قبل الدار، هذا حديث ضعيف. وقال بعض من اهل العلم بانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تنويه وتنبيه ينبغي ان احنا كنا ننوه عليه في بدايه اللقاء. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النبي وصى على سبع جار، ولم يرد انه قال عليه الصلاه والسلام الجار قبل الدار. ومع ذلك وصى النبي عليه الصلاه والسلام بالجار في احاديث اخرى كما ذكرناها انفا، كما قال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه. شيخ محمد ربنا يبارك فيك وينفع بك ومشرفنا ونورنا النهارده في اول اطلاله لحضرتك على شاشه قناه الرحمه وفي برنامج ترجمان القران.
ربنا يبارك فيك.
يحضرني موقف لهرقل مع ابي سفيان. يمكن هرقل كان بيسال ابو سفيان فبيقول له بماذا يامركم، يقصد النبي عليه الصلاه والسلام، بماذا يامركم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابو سفيان يامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصله الارحام وحسن الجوار. ما معنى الجوار؟ هل الجوار او الجار اللي بنتكلم عنه النهارده الذي له حق ينبغي ان يؤدى، هل هذا الجار اللي هو جنبي اللي ساكن مثلا الباب في الباب زي ما بيقولوا كده، ولا ما معنى الجوار او حد الجيره في الاسلام؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بدايه اريد ان اعلق على هذه الايه التي تلاها فضيله الشيخ في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الله عز وجل لما أراد أن يذكر الجار في هذه الآية جاء الله عز وجل به بعد الوصية بالوالدين وبعد الوصية بالأقارب ليبين الله عز وجل حق الجار وفضل الجار وقيمة الإحسان إلى الجار. أذكر أيضا أن الإمام القرطبي رضي الله تعالى عنه ذكر في تفسيره أن هذه الآية محكمة ليس فيها شيء منسوخ، وأن هذه الآية أيضا وردت في جميع الكتب السماوية، فهذا يبين قيمة الجوار وحق الجار. أما عن سؤال فضيلتكم عن الجار ومن هو الجار أو الذي نسميه جارا، فسمعت من فضيلتكم يعني من الأقوال الدارجة على أقوال الناس النبي صلى الله عليه وسلم وصى على سابع جار. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي على سابع جار، النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصى على اكثر من ذلك.
يعني صحيح،
يعني ورد في بعض الروايات ان رجلا دخل الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له ان جاره انه نزل في محله، يعني في مكان في بلده في قريه نزل في محله وجاره يسيء اليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ارشد الصحابه رضوان الله عليهم الى ان الجوار ليس محصورا في من هو بجانبك فقط بل إلى ما هو أبعد من ذلك. عمل إيه سيدنا النبي بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم على أبواب المساجد ينادون. فبما ينادي هؤلاء الصحابة الكبار اختار أكبر الصحابة حتى يعني يكون بهذه المهمة، ينادون إن 40 دارا جار، إن 40 دارا جار. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا وهكذا وهكذا وهكذا
من كل ناحية،
من كل ناحية، عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف. فهذا يبين أن معنى الجار أوسع من أن نحصره في سبع جار أو في الجار الملاصق، ولكن يعني ربما كان الأقرب منك هو الأولى بالمعروف والأولى بالإحسان إليه.
تمام، ربنا يعز الشيخ محمد وينفع بكم بلاد والعباد لهذا التأصيل الرائع لمعنى الجوار. شيخ مصطفى ربنا يبارك فيك وينفع بك، يعني لو قلنا ما انواع الجيران؟ يعني ممكن يكون ليه جار مسلم واحيانا ممكن يكون واحد يكون ليه جار غير مسلم، كيف يتعامل مع هذا وذاك؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. احنا عندنا العلماء فضيله الشيخ محمود قسموا الجيران لثلاث اقسام. والحقوق بالنسبة للثلاث أقسام مش متساوية،
تمام،
مختلفة حسب أو قرابة الجار منك أو عدم قرابته. يعني عندنا أول حاجة جار له ثلاث حقوق، وجار له حقين، وجار له حق واحد. طبعا الاختلاف في التساوي والكلام ده على حسب الحاجات دي. فالجار اللي ثلاث حقوق ده الجار القريب المسلم، يعني جارك ده قريب منك، قد يكون اخوك او ابن عمك او احد من عمامك او احد من اخوالك قريب ليك في جنبك، وبالتالي هو مسلم وبالتالي له حق الجوار، يعني ده له ثلاث حقوق: حق القرابه اللي هي صله الرحم، وحق الجوار، وحق الاسلام. ثلاث حقوق. اما الجار الذي له حقان، الجار اللي له حقين ده الجار الغير قريب المسلم.
تمام.
يعني هو جارك
بيني وبينه قرابه؟
لا، مفيش، ليست بيني وبينه صله رحم. تمام. لكنه جاري ومسلم فله حقان: حق الاسلام. تمام. وحق الجوار.
تمام.
والجار الذي له حق واحد هو الجار الغير قريب الغير مسلم، يعني ليا جار ممكن يكون مسيحي، ممكن يكون يهودي. له حق الجوار فقط لانه جاري، لكن ليس له حق صلة الرحم لانه ليس بيني وبينه صلة رحم، وليس من المسلمين، ايه، علشان ياخذ باقي حقوق الثلاثة. دول الاقسام اللي قسمتها العلماء اللي هم الايه؟ الجيران. ثلاث اقسام بالتساوي بتاعهم.
نعم. كيف نتعامل مع الجار غير المسلم؟
بألا، على اقل الحقوق، الا نؤذيه.
تمام.
الا تؤذي الجار. ولا بمجرد، لا قولا ولا فعلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، ونأخذ يعني ربنا بيقول في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جاره اليهودي بيسيء إليه، ما كانش بيسيء له، كان بيرد الإساءة بإحسان.
وذهب أيضا إلى الغلام اليهودي فقال، يعيب عليه أن هو أن يسلم، فقال له أبوه:
نعم.
أطع أبا القاسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فقال: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار، أو أنقذه به من النار.
نعم.
إذن حتى الصحابة والنبي عليه السلام كانوا حتى يحسنوا إلى جارهم حتى لو كانوا من غير المسلمين. إذن شيخ محمد، النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام حس على الوصية والاهتمام والإحسان إلى الجار سواء كان مسلما أم غير مسلم. لماذا كل هذا الاهتمام بالجار؟ يعني ممكن أحد يسأل: طب ليه مثلا أفردت لقاء كامل عن حق الجوار، ولماذا كل هذا الاهتمام وهذه الوصية بالجار؟
نعم، هو ننظر في الأحاديث التي وردت بالوصية بالجار، فنرى مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوشك أن يجعل للجار ميراثا وحقا في تركة الرجل. السؤال: لماذا؟ لماذا كل هذا الاهتمام؟ يعني ربما لأن الله عز وجل أراد أن يكون المجتمع مجتمعا ناضجا قويا لحمة واحدة، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون المجتمع في انسجام، وأن يكون المجتمع في تآلف ومودة ومحبة، والإحسان إلى الجار هو الذي يحقق ذلك. تخيل حضرتك دكتور، لو أحسنت إلى 40 عن يميني و40 عن يساري و40 من أمامي و40 من خلفي، كيف تكون العلاقة؟ علاقة ود ومحبة وألفة. فالإسلام دائما يغرس في نفوس المسلمين هذه المبادئ التي تؤلف بين قلوبهم، التي تجمع شملهم، التي توحد صفهم.
نعم.
التي تجعل بينهم المودة والمحبة حتى تنتفي البغضاء، فإن البغضاء هي الحارقة كما ورد في الأحاديث. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأمراض التي نراها في المجتمع هي بسبب البعد عن حقوق الجار.
طبعا.
فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل حق وأن يجعله خيرا بإذن الله تعالى.
اللهم آمين يا رب. أنا الأول هنتكلم عن حقوق أو صور من الإحسان إلى الجيران، وإن عاوزين نقول النهاردة الإحسان ليس فقط بالكلام فحسب، بل حتى بالأفعال، ممكن من خلال هدية أو غيرها من صور الإحسان إلى الجار. هنتعرف عن كثير من صور الإحسان إلى الجيران، وهنعرض بعض الاستفسارات وبعض المشاكل اللي بعتها كتير مننا من أصدقاء الفيسبوك، حتى عندها على الفيسبوك بعتوها لي، هنقراها مع بعض إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل، وأجد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين الحاضرين في هذا اللقاء. أرحب بأخي وحبيبي الغالي الشيخ محمد فتحي. أهلا وسهلا شيخ محمد.
أهلا وسهلا بحضرتك.
حياكم الله وبياكم مرة أخرى. وأرحب بشيخي الحبيبي الغالي الشيخ مصطفى عيد. أهلا وسهلا شيخ مصطفى.
أهلا بحضرتك.
حياكم الله وبياكم مرة أخرى.
الله يكرمك.
قبل ما نواصل الحديث حول موضوع حق الجار أو كون جارا مثاليا، عاوزين نقول يا شيخ مصطفى إن لما تحسن إلى جارك المسلم تذكر أن الرابطة التي تربطك بأخيك المسلم هي رابطة من أعظم الروابط، ألا وهي الإسلام، ورابطة الإيمان ورابطة الإسلام ورابطة الأخوة في الله تبارك وتعالى.
نعم.
ويصدق ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فعاوزين تكون الآية دي أو الجزء من آية إنما المؤمنون إخوة تكون شعار، وتكون يعني أمام ذهن كل واحد منا إذا أراد أن يحسن إلى جاره: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نستمع إلى تلك الآيات بصوتك الشجي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. شيخ محمد، يمكن في بعض الشباب، احنا معنا بستان اثنين بس النهارده، تفاعلوا معنا حول موضوع كن جارا مثاليا عبر فيسبوك. شمس الدين محمد الازهري بيقول: شكى رجل كثرة الفأر في بيته، فقيل له: لو اقتنيت هرا؟ فقال: أخشى أن يسمع الفأر صوت الهر فيهرب إلى دور الجيران. هذا حال السلف مع جيرانهم. طبقوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. متفق عليه. علينا أن نحسن إلى جيراننا ونتقي الله. هاشتاج كن جارا مثاليا. برضو كان في أكاونت تاني، أخت اسمها دكتورة أسماء كمين، بتقول: يا شيخ، والجار اللي بيجي جديد، بتعرف بقى مشكلة. بتقول: والجار اللي بيجي جديد يضايق الناس اللي عايشين بقالهم سنين، ويشغل أغاني حوالي نص اليوم تقريبا، ومش عارفين يذاكروا ولا يناموا. الحل إيه معاه؟ اتكلموا معاه كتير لكن لا يستجيب. المشكلة دي يمكن كتير بيعاني منها، هنجاوب عليها إن شاء الله خلال الحوار بإذن الله تبارك وتعالى. بس عاوزين نعرف يا شيخ محمد قيمة الإحسان إلى الجار في الإسلام.
نعم، لو نظرنا يا دكتور في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحسان إلى الجار جزاؤه الجنة، ويحرم من الجنة الرجل الذي لا يحسن إلى جاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. الرجل اللي عايش جنب جاره وليل ونهار بيأذيه، زي ما الأخت قالت، بمذياع عال أو بالتلفزيون اللي رافع صوته طول النهار أو طول الليل، هذا الرجل ربما لا يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة، يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الراجل اللي جاره ما يبقاش في مأمن من غوائله ومن شروره، يبقى راجل سبحان الله ربما لا يستحق أن يدخل الجنة. فنعوذ بالله عز وجل من ذلك.
نكمل الحوار إن شاء الله ولكن بعد هذا الاتصال.
نعم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ أشرف من سواج. يا محمد أستاذ أشرف، حياكم الله وإياكم.
دائما برامجك ناجحه وموفق دائما.
الله يبارك فيك استاذ اشرف، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليك.
بسم الله دكتور، انت اللي معك واحنا نسلم ضيفتك الكريمين، بارك الله فيهم.
ربنا يبارك فيهم الشيخ محمد الشيخ مصطفى منورين.
جميل، بارك الله فيكم يا رب.
ربنا يبارك فيهم يا رب، اللهم امين.
جزاك الله خير. اقول لله سبحانه وتعالى ان السلام قال: ما زال جبريل يحسيني بالجار حتى ظننت انه سر وبشر.
نعم.
وما ترى حسن الجوار الا من فعل الابرار الاتقياء. نعم. الاخيار الذين يحسنون معاملة الجار، فأسأل الله تعالى أن يبارك فيك وتعاملك وتقبل منا منك صالح الأعمال.
اللهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خيرا أستاذ أشرف على هذه المداخلة الطيبة، بارك الله فيك وأحسن الله إليك ورزقك الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. نكمل شيخ محمد قيمة الإحسان إلى الجار في الإسلام.
نعم، فالرجل الذي لا يأمن جاره من شروره ومن غوائله فهذا محروم من الجنة، نسأل الله عز وجل العافية من ذلك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قيمة الإحسان إلى الجار في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فتعجب الصحابة من رجل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إيمانه. وقال العلماء المقصود بقوله والله لا يؤمن أنه لا يتم إيمانه ولا يكمل إيمانه. فقال الصحابة: من هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. يعني برضو نفس القصة بتاعت الأخ اللي مش يدخل الجنة، لأن جاره لم يأمن من شروره ومن غوائله. دائما ينال الناس بالأذى وبالمشاكل.
نعم، وأحيانا يا شيخ محمد ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بك، ممكن أحيانا الواحد يكون مثلا مش مجتهد في العبادة، بمعنى إن هو مش ملتزم حق الالتزام، معنى مثلا ممكن بيصوم رمضان فحسب، ما بيصومش 13 14 15 وما بيصومش الاثنين والخميس، بيصوم رمضان فحسب. وممكن يكون بيصلي الفرائض فحسب، ما بيصليش النوافل.
نعم.
وممكن مثلا يعني لا يقوم الليل إلا قليل، ومع ذلك هو يحسن إلى جيرانه، نقول له أنت إن شاء الله نحسبك من أهل الجنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن امرأة يعني تصوم رمضان ويمكن ومع ذلك لا تصدق إلا قليل ولا تقوم الليل إلا قليل، ومع ذلك تحسن إلى جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن امرأة أخرى كانت صوامة، كانت تصوم وتصلي وتقوم الليل، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار، أعاذني الله وإياكم من النار، وحرم الله أجسادكم أجسادكم على النار بمنه وكرمه فهو أرحم الراحمين. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.
ألو
أستاذ أسماء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا
وسهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا استاذ اسماء مع حضرتك.
الو.
ايوه يا استاذ اسماء، يا ريت حضرتك توطي صوت التلفزيون وتخليكي معانا على التليفون.
ماشي حاضر،
اتفضلي حضرتك يا استاذ اسماء.
لو سمحت انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا مبسوطين جدا بالشيخ محمد فتحي.
منور الشيخ محمد،
الشيخ مصطفى عيد،
ربنا
يبارك فيهم، هم منورين الدنيا كلها.
ربنا يبارك فيهم يا رب، يحفظهم وينفع بيهم يا رب. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على هذه الدخلات الطيبه، بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. نيجي يا شيخ محمد على سؤال الاخت اسماء اللي كمان كانت بتسال، بتقول ان في جيران ممكن يكونوا جايين جداد او حتى ممكن مش جداد وبيؤذونها. عاوزين بقى نتكلم ان من اهم صور الاحسان الى الجار كف الاذى عن الجار، وله صور عديده. لو تضرب لنا بعض الامثله او بعض الصور من كف الاذى عن الجار.
نعم، لازم الاول نوضح برضو للاخوه المشاهدين ان زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل من الفرائض ما هو عبادات نتعبد بها لله عز وجل. نعم. كالصلاة والصيام وغيرها من العبادات، فهناك أيضا فرائض تسمى بالفرائض المجتمعية. فالإحسان إلى الجار فريضة مجتمعية، والصلح بين المتخاصمين فريضة مجتمعية، ومساعدة المحتاجين فريضة مجتمعية. فعلى الإنسان أن يعي هذا الأمر وأن يحرص على الإحسان إلى جاره. أما عن كف الأذى، فكف الأذى يعني مطلوب في كل وقت وحين، حتى ليس مع الجيران فقط، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم من مرة حس الناس على الإحسان إلى الناس.
نعم.
حتى في الكلام، فإن الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. نعم. فما بالنا بالجر. نعم. إذا أمر الله عز وجل بالإحسان عاما فما بالنا بالجر. اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجر حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. أمر كبير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كان سيرث، سيقتسم كما يقتسم الأقارب في مال هذا المتوفى. فهذا أمر عظيم، فلابد أن نكف الأذى. والصور التي يؤذي الناس بها جيرانهم كثيرة.
نعم.
ونسأل الله عز وجل يعني
منها أشهر الصور اللي عرضتها الأخت أسماء. نعم. اللي كتبت التعليق آية اللي هو مثلا صوت الأغاني. احنا عاوزين برضه نقول إن هذا من أذية الجار أيضا، حتى لو كان الصوت كمان بالقرآن.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه فوجدهم يرفعون أصواتهم بالقرآن، فقال: ألا كلكم مناج ربه فلا يجهلن بعضكم على بعض في القراءة. يعني إذا كان هناك نهي يا شيخ محمد عن رفع الصوت حتى أو الجهر مثلا بالقرآن عشان ما نشوش على غيرنا، فما بالك بالأغاني أو ما يحدث من ضوضاء أو تشويش على الجيران.
نعم، حتى في الدعاء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بخفض أصواتهم فقال: أربعوا على أنفسكم.
نعم.
فهذا الأمر مطلوب عند التعبد، أن يقلل الإنسان من صوته حتى لا يؤذي الآخرين. فما بالنا إذا كان بغير القرآن أو بغير الدعاء أو بغير العبادة؟ فهذا أولى أن نكف الأذى عن الجار. ومن صور إيذاء الجار أيضا وهذه ما نراها متكررة أن ينظف الرجل أمام بيته ثم يلقي بهذه النظافة أمام بيت جاره، فهذا أيضا من الصور المنتشرة في المجتمع والتي ينبغي أن تزول. فمجتمعنا مجتمع النظافة، فلا بد أن نحافظ على هذه الأمور البسيطة، ونسأل الله عز وجل أن نوفقنا جميعا لكل خير.
اللهم أمين يا رب. شيخ مصطفى، ألا ترى من أهم حقوق الجار طبعا أو من صور الإحسان إلى الجيران الهدية؟ يعني بيقول دلوقتي لو واحد مثلا جاره مثلا بيسيء إليه أو بيعامله معاملة سيئة، بيقول له اذهب بهدية إليه، هذه الهدية قد تأسر القلوب وتملك الفؤاد وتكون سبب الألفة والمحبة بينكما، اذهب إليه بهدية بدون أي مقابل بدون أي مصلحة، فنصلي يمكن هذا سيؤثر عليه وعلى العلاقة بينكما. كيف ترى الهدية من صور الإحسان إلى الجيران؟
نعم، الهدية كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك بعض من الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يجي يصنع طعاما من اللحم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ زود في مرقته، يعني كان بيزود في المرأة بتاعته، فبيقول له يعني لماذا، ليه وجهة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزود في المرأة بتاعته؟ قال لتهدي إلى الجيران، كان يعطي منها للجيران، ده كان على سبيل الهدية. وده يرجع بينا لحقوق عامة للمسلمين، الحقوق دي بتنطبق في الإسلام يعني ما بين المسلم وأخوه المسلم وبالأولى مع جار، هم ست حقوق للمسلم على المسلم، ست: إذا لقيته فسلم عليه. فسلم بقى الواحد لما بيجي يسلم على جاره يبتسم في وجهه، إيه؟ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك.
في جيران يا شيخ مصطفى ما يسلموش على بعض طول السنة، وممكن يجوا على رمضان يكلموا بعض. وهذا واقع للأسف نراه.
ده للأسف بنراه، ويمكن أصبح كتير، ولو حصلت مشكلة مثلا من جاره التاني فبيقطعوا. فده مش من حقه خالص. طيب. يعني إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب. لو دعاك لدعوة عنده أي مناسبة خير فأجب، ما دام في طاعة الله إيه عز وجل.
حسنت.
وإذا استنصحك فانصح له، يعني شافك بتعمل حاجة غلط وإنت جار وعشان بيعزك وإنت جار طيب، فجاء لك نصيحة منه ما تعملش كذا. تمام. علشان مثلا إيه ده في أحسن ليا وليك. ممكن يكون الجار ده بيعمل حاجة هتخرب عليه بيته، فجي جار ولحقه ونصحه علشان جار طيب. وإذا إيه وإذا مرض
نثبت اللي هو لو حاجة حصلت مثلا لبيته، يعني أتذكر إن هناك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هو من أراد أن يبيع عقاره أو داره،
لا ده هيبقى الأول اسمها حق الشفعة.
حق الشفعة، نعم، حق يعرض الشفعة على جاره الأول.
ده من ضمن حقوقه، بس احنا نعم. هناخد الستة الأول وبعد كده نعم. نرجع للباقي يا فضيلة الشيخ. نعم. ومن ضمنهم إذا حصلت جنازة، يعني نعم. لو توفى فليتبع الجنازة فليشيع. من ضمن الحقوق اللي هو حق الشفعة، يعني لو واحد عنده بيت مثلا وهيبيعه فبيسأل جاره الأول لأنه الأقرب وله حق إيه؟ حق الشفعة. كذلك من ضمن حقوق الجار المهاداة بالطعام أو تبادل الطعام، وده موجود، بنلاقيه موجود كتير، يعني عندما يحدث هذا أو يحصل هذا بيحدث ما بين الناس الألفة والمودة والرحمة، تبادل الأطعمة، أنا ناقصني حاجة في الطعام ممكن أجيبها من عند جاري ناقصه حاجة في الطعام وهي زايدة عندي ممكن أديها له. وده أيضا ورد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد السلف الصالح.
جميل، جزاكم الله خير.
الله يكرمك.
شيخ مصطفى لا فوت دفوق وأحسن الله إليك. شيخ محمد، ربنا يبارك فيك وينفع بكم. لو في دقائق معدودة تضرب لنا أمثلة من الواقع المعاصر في صور الإحسان إلى الجيران، ولو تعرض لنا شيخ محمد يعني موقفك أو تجربتك أنت وشيخ مصطفى مع في تعاملكم مع الجيران.
نعم، هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمثلة كثيرة للإحسان إلى الجيران، وهي أمثلة واقعة ودائرة بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الناس جميعا. فمنها مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرص نشاه. المعنى أن لو الجارة أرسلت إلى جارتها شيئا فلا تحتقر هذا الشيء، يعني حضرتك اديت هدية أو أختي مثلا أرسلت إلى جارتها شيئا من طعام ولو كان قليلا، الواجب على الجار ألا يحتقر هذا الطعام أو هذه الهدية، بل يعني يعظم من أمرها ويعظم من شأنها ويدعو لصاحبها، بل وربما رد مثلا في الإناء أو في الطبق هدية أو شيئا، وكان هذا يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل أريد أن أقول لفضيلتكم يعني هذه الأمور تحدث في كثير من الأماكن المتدينة، لو حد من الجار بعت طبق مثلا فيه طعام أو فيه شيء لا يخرج هذا الطبق إلا وفيه شيء من البيت. كان يحصل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عادة اعتاد الناس عليها وهي في الأصل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب الإحسان إلى الجار أن ترفع من روحه المعنوية حتى وإن أهدى إليك شيئا بسيطا أو شيئا يسيرا.
تمام جميل.
ومن صور الإحسان أيضا إلى الجيران أن تتلطف معه بالكلمة الطيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، فما بالنا مع الجار؟ يعني إذا خرجت فوجدته أمامك يعني ينبسط وجهك له، تنبسط له في الكلام، تحدثه عن حاله، تسأله عن أخباره، ذلك كله من صور الإحسان. وأن تتابع أولاده إذا غاب مثلا، عنده أولاد في التعليم، أراد أحد المساعدة، أراد أهل بيته قضاء حاجة هم يعجزون عن قضائها، هو نفسه أراد أن يصنع شيئا ولا يحسن صنعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويهتم بهذه الأمور البسيطة، يبين أن من الصدقات أن تعين صانعا أو أن تصنع لأخرك. يعني راجل مثلا جارك يصنع شيئا أي حاجة كده وهو لا يحسن صنعها، سواء كان يصنع شيئا في البيت أو في مصنعه أو عمله لا يحسن صنعه، فأنت تساعده، أو أن تصنع لأخرك أي لمن لا يستطيع صناعة شيء أو فعل شيء.
أحسن. سؤال أخير نختم به اللقاء، لو مثلا زي ما احنا قلنا من صور إحسان إلى الجيران الهدية، نحن نهدي جار واحد يسوي يقول طبعا ليا جيران كتير، إلى من أعطي الهدية؟
نعم يعني كثيرا
ممكن نقول الأقرب في الأقرب.
طبعا
سيدة عائشة عن ذلك.
تفضل يا شيخ مصطفى.
سورة سيدة النبي سيدة عائشة كانت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم فبتقول له يا رسول الله إن لي جارين أو جارتين، فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك باب، يعني الأقرب إلي بابا هو أولى بالمعروف، زي ما بنقول الأقربون أولى بالمعروف. فالأقربون أولى بالمعروف مش معناه صلة القرابة بس، كذلك الأمر ينطبق على الجيران، الجار القريب أولى بالمعروف من الجار البعيد.
حسن جزاكم الله خير مصطفى، بارك الله فيك. أحسن لك كلمة أخيرة من الشيخ محمد في ثواني مع الشيخ محمد.
نعم، أريد بس أن يعني أوضح في عجالة سريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه على جداره أو خشبة على جداره. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد ما روى الحديث ده، تخيل حضرتك يقول ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأضعنها على أكتافكم أو قال على أكنافكم. نعم. يعني الجزء الذي بجانب العنق. نعم. وبعض العلماء قال إن هذا من الواجبات، وبعض العلماء قال هذا من المندوبات.
نعم.
الشاهد إن احنا دايما نكون حريصين على إيصال المعروف والخير إلى الجار. طيب. ما دام ذلك لا يؤذي دارنا ولا يؤذي أنفسنا.
أحسن. نعم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويحضرني قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال كن وارعا تكون أعبد الناس، وكن قانعا تكون أشكر الناس، وأحبب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكون مسلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كن جارا مثاليا. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين الشيخ محمد فتحي، شرفتنا الشيخ محمد، والشيخ مصطفى عيد، شرفتنا الشيخ مصطفى. ربنا يبارك فيكم وينفع بكم البلاد والعباد، اللهم آمين. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.